لهذا أهده الكتاب هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وصرف فيه للناس كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات الصمد فلا يقضى أمر إلا بإذنه الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن إمامنا ومعلمنا وعظيمنا ومتبوعنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا الرابع والثلاثون في مسألة مجاهدة الشيطان، وانتهى الحديث بنا إلى التربية بالقدوة وذكرنا لها مثالين من الصدق والعدل، وتبين لنا أن القدوة هي أنجع الوسائل والأسباب في تربية الأولاد والبنات. أيها الإخوة الأعزاء، كثير من الناس يستعجل أيضا كما هو الحال دائما في مسألة تربية الأبناء. فاعلموا أيها الناس أن السلاح الأوحد والأداة الوحيدة التي هي في أيدي المسلمين الآن لكي يعيدوا إسلامهم من جديد ولكي يجددوا إسلامهم ولكي يحرروا الأرض والعباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، الأداة الوحيدة والسلاح الأوحد الذي في أيديهم الآن إنما هو إعداد جيل مسلم ولا أمل في غير هذا. فتربية الأبناء هي السلاح الوحيد الذي في أيدي المسلمين الآن، تربية إسلامية كما تربت الجماعة الأولى على يد المعلم الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. تربت الجماعة الأولى على الإسلام الحق، ففعل الله بها ما قد علمتم، سيطروا على الأرض وكانوا عمالقة كما تعلمون، لأنهم تربوا على مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. المدرسة أيضا موجودة لكن التربية مفقودة، فالأمل كل الأمل هي تربية جيل مسلم بداية من الآن وقبل الآن وبعد الآن، تربية الأولاد على الإسلام. أتريدون من أبنائكم أن يكونوا أمثالكم؟ وإذا فالعار كل العار والمذلة كل المذلة بغير نهاية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا أمل إلا في إعداد دين المسلم بداية من الولد. ولذلك إن شاء الله تعالى وقدر سنأخذ هذه الدروس واحدة واحدة. الناس طيب نقطة البدء من أين نبدأ؟ هذا هو السؤال. إعداد الجيل المسلم أمية ولا سلاح غيرها. من أين نبدأ؟ نقطة البدء بعد المقارنة بين واقع الحال وبين واقع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وواقعه صلى الله عليه وسلم في المدينة. نحن أشبه ما يكون بالواقع الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وأيضا هناك شبه بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. كل أنواع موجودة الآن. فمن أين نبدأ إذا؟ نبدأ بنقطة البدء التي لا خلاف عليها، وهي أن نعلم الناس معنى لا إله إلا الله. هذا هو التوحيد الذي دأبنا عليه منذ عدة سنوات، لأن بداية إنشاء دين المسلم هي أن نعلم الناس كلمة لا إله إلا الله. هذا هو المطلوب أيها الإخوة الأعزاء. إن التوحيد ليس مجرد كلمة، مجرد لا إله إلا الله كلام وخلاص، بغير ارتباطات، بغير تحقيق الشروط، بغير تلافي النقائد والنواقض. إن التوحيد أيضا كلمة لا إله إلا الله، ولكن لابد لها من عمل. هذا العمل هو فرع على لا إله إلا الله. انظر في الآيات من سورة آل عمران بداية من الآية 90 بعد 100، يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين ينكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. انظر إلى هذا الدعاء، انظر إلى الإيمان، انظر إلى ما كان عليه الأصحاب، انظر إلى ما كان عليه أولي الألباب. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وتستمر دعواتهم ويستمر توسلهم الى الله عز وجل الى ان قال الله تعالى في هذا السياق: وعودوا انتم اليه. قال: فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل. مش مجرد كلام، ليس باماني اهل الكتاب، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، ولكن لابد من العمل، لابد من العمل. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض كالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا مش مجرد كلام، مش عنيف او انت ايه الكلام بس، واحد يقول لك انا كويس وانا من جوه كويس وانا ابن حلال، ما هو ده فكر المرجع قبحهم الله. لابد من العمل. الذين امنوا وعملوا الصالحات لا اله الا الله كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فلابد اذا من العمل. كيف يكون العمل؟ يبقى بتنشئ دين المسلم. البدايه بتعليم التوحيد. الوسيله الاولى او التربيه الاولى هي بالقدوه. كيف تكون القدوة؟ اذا لازم انت الاول تكون فاهم يعني ايه لا اله الا الله، ولا بد ان تكون امرأتك ايضا فاهمة بلا اله الا الله، ومن ثم هتبقى عامل التربية سهلة جدا وميسورة باذن الله تبارك وتعالى. التربية بالقدوة. مسألة من اعجل ما يقول: انظر الى هذا الذي جاء تائبا الى الله تبارك وتعالى وقد قتل 99، فذهب الى عابد، واحد من الاحبار عابد يعني اولى راهب عابد، فسأله عن التوبة فقال: ما لك من توبة؟ فقتله فكمل به 100. 99 زي بعض، كمل به 100، قاتل 100. وبعد ذلك سأل عن اعلم اهل الارض فدله على عالم الحق فقال: ومن الذي يمنعك من التوبة؟ من اللي يقول لك ما فيش توبة برغم كل ما فعل وقتلت مؤمنا في النهاية اخر واحد اللي كان يمكن يقول 100، ومع ذلك قال: من اللي يمنع توبتك؟ ولكن اذهب الى ارض في قوم كذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. في القدوة، هذه القدوة، اقتد بالعباد الصالحين. اذهب الى ارض فيها اناس يعبد الله، اعبد الله معهم. ولا ترجع الى ارض قومك فانها ارض سوء. ولا ترجع الى ارض قومك، دي الجميع فيما اللي كنت فيه يذهب الى ماذا؟ الى ارض الصالحين لتقتدي بهم، فبهداهم قتادة. فلا بد من القدوة. الى القدوة مسألة عجيبة جدا في حياتنا. انظر ايضا الى ما رواه الجاحظ عن عقبة ابن ابي سفيان لما دفع ولده الى المربي، ما كانش فاضيين بيحاربوا ويجاهدوا في سبيل الله، طب يربي اولاده كيف؟ فلا يامن عليهم الامه فقط لانها ضعيفه، طب يعمل ايه؟ دفعهم الى المربي الحكيم. فماذا قال؟ انظر الى عملقه السلف، انظر الى عملقه السابقين. قال له: ليكن اول ما تبدا به من اصلاح بنيه اصلاح نفسك. اول حاجه تعمل تصنع نفسك اولا. بيقول المربي: انت هتربي ابني؟ لازم تكون انت متربي انت الاول. ليكن اول ما تبدا به من اصلاح بنيه اصلاح نفسك، فان اعينهم معقوده بعينك. فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبيح عندهم ما استقبحت. وعلمهم سير العلماء واخلاق الادباء. لا اله الا الله. انظر الحكمه. علمهم سير العلماء، من سير بقى فلاسفه الغرب او مفكر الشرق الذين يتبعون الشهوات الذين يحادون الله ورسوله، مش القصص الباطله الافك والزور، مش اصحاب الشهوات، مش يتبع الكفار والمجرمين، بل يعلمهم سير العلماء واخلاق الادباء. وبعدين يقول ايه؟ تهددهم بي. اللي هقول لابوك تهددهم بي، اللي ابوك هيقعد فيك كذا وكذا، وأدبهم دوني، ما تقدميش قدامي عشان الهيبه بتاعتي ما تضيعش من عينيك. تهددهم بي وأدبهم دوني، وكن لهم كالطبيب الحكيم المعالج الذي لا يقرر الدواء حتى يعلم الداء. لا تسرع ولا تعجل باخذ القرار مع بنيه. قل لهم كالطبيب الحكيم المعالج الذي لا يعجل بالدواء حتى يعلم الداء. ولا تتكلن على عذر مني، كلمة معلش اصل انا خفت هذا الصواب علي، فاني قد اتكلت على كفاية منك. انظر الى عملاقة السلف وعملاقة الحكماء السابقين في هذا المثال من امثلة التربية، انها القدوة الصالحة. فالتربية بالقدوة هي انجع واول وسائل في اعداد الجيل المسلم. اذا عليك انك تعرف الاسلام بايه، كذلك الام عليها تعرف الاسلام بايه. اجهزة الاعلام الان خطيرة جدا، لا امل ايضا في ان ينتشر منها الخير الا ان يصبح دعاتها او اصحابها او مذيعوها او افرادها الا ان يعلموا ما هو الحلال وما هو الحرام، وان تتوفر عندهم تقوى الله عز وجل. مش مجرد خطبة او موعظة او درس يلقى هنا او هناك، ولكن لابد من الجيل المسلم، لا امل في غير هذا. التربية بالقدوة ننتقل منها الى التربية بالتلقين. تلقين موعظة يعني التوجيه. التربية بالموعظة والتلقين ايضا لها منهج ولها طرق. كيف؟ لا بد للاب والام، ده شرط مش ممكن ابدا نتجاوز فيه. لا بد للوالد والوالدة من هذا الشرط، ان يشعرا ولدهما بانهما يحبانه ولا يكرهانه ولا ينبذانه. لابد ان يشعر الولد بهذا لكي يبتلع التلقين ويتاثر به. تخلقوا باخلاق الله ولا حرج في هذه العباره. فالاخلاق هي مجموعه الصفات التي يتعامل بها الانسان مع غيره، ولله المثل الاعلى. اخلاق الله هي صفات الله، وهذا حديث فيما وجدته بالتفاصيل. تخلقوا باخلاق الله، فهذا مطلوب، ولكن من اخلاق الله العادلة. وليس من العدل ان تكون جبارا، وليس من العدل ان تكون قهارا الى اخره. اذا تخلقوا باخلاق الله ما لم يكن في ذلك ظلم. تخلقوا باخلاق الله. الله عز وجل هو الحنين كما ذكرنا ذلك تفصيلا فيما مضى. يقول: يا بني ادم، يعني يا اولاد حبيبي، شوف الموعظة ازاي، التلقين ازاي، مش اوامر عسكرية. يا بني ادم، يا اولاد اللي التفتوا الى هات الماء، ذكرناها فيما مضى. ثم يقول يا بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب رسول كريم، يا أولاد الرجل الطيب الصالح المقرب والمكرم عندي. لقمان يقول لابنه وهو يعمل لعنه يا بني، مش يا ابني، يا بني بالترقيق هكذا يا بني. الترقيق والموعظة تحتاج أيضا إلى منهج التوجيه المستمر. في ولد عنده وراثات ممتازة، كفاية أول إشارة تكفيه الإشارة في التلقين خلاص فهم. ولد آخر الوراثات أقل درجة، تكفيه العبارة، والعبارة التوجيه مرة واحدة كفاية عليه. ولد ثالث لابد من تكرار التوجيه مرة واثنين وثلاث مع الصبر. واعلموا أيها الناس، اعلموا أيها الناس أن تربية الأبناء هي من الكبد والكبح الذي كتب على الإنسان ولا فرار منه. الناس دلوقتي عاوز يربي ابنه عبيد فسحة يتمتع بالأولاد بس، نزهة كده يستمتع بالأولاد، لا كلا وقلبه كلا، بل تربية الأبناء هي من الكبد والكبح المكتوب على الإنسان وعلى البشرية، ويأخذ بذلك أجرا كبيرا عند الله عز وجل. ومن هنا كان العمل الصالح للولد يكتب للأب والأم، من غير ذلك أن ينقص، من غير أن ينقص من أجر الولد شيئا. إذا لابد أن نعلم أن تربية الأبناء ده شيء مكتوب على الجبين كما يقولون، لابد منه، مش عملت نزهة أو استمتاع فقط، بل لابد فيه من الصبر. فلما تأتي أن تعلم ولدك مرة واثنين وثلاثة وأربعة الصبر، لا تستعجل، ما انفعش المرض المرة اللي جاية الاسبوع اللي جاي، ولكن من غير نوم باستمرار ترقيه وتوجيه وموعظة باسلوب التحنن، وتخلق باخلاق الله في هذا كما بينا ذلك تفسيرا فيما مضى. ثم المرحلة اللي بعد كده ما فيش بقى مش نافع معاه التوجيه مرات ومرات، علمه الحكمة. طيب واحد يقول لك بقى في التلقين لابد من الاقتناع، ماشي خير، من الخير ان يقتنع الولد الى مقتنع انه بيعمل صح، ومن الخير ان يفهم الولد حكمة التصرف في الشيء الفلاني، ماشي عظمة، لكن اتعلق التزام الولد على اقتناعه؟ كلا وألف كلا، ان هذه هي الجاهلية اللعينة التي نعيش فيها الان، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اقتناع يعني اقتناع، الولد يطلع مقتل لما يبقى كل شيء اقتناع، ما اقتنعش ما يعملش. هو الولد بيسرق مش هيلبس بطل سرقه الا لما يقتنع. ما شاء الله، الولد عايز يقتل الكبراء ويزعج غيره ويقل ادبه، طيب ما هو مش هيبطل لغايه لما يقتنع، وراثاته سيئه مش هيقتنع. كما العمل اذن، الانسان خلق وبه عده خطوط متقابله مزدوجه عجيبه بيناها فيما مضى، منها الحب والكر، لازم الولد يحب ولازم يكره. اذا هيحب بس من غير كر يختل، اذا الولد مختل مش متزن ما يقدرش يواجه مصاعب الحياه. يكره مين؟ يكره اعداء الله، يكره شياطين الانس والجن وهكذا. طيب الالتزام والتحرر خطان ايضا موجودان فيك وفي ولدك وفي ابنتك، رضيت ان لم ترضى. الالتزام معناها لابد من الزامه باشياء معينه، مفيش حاجه اسمها اقتناع هنا، لو اقتنع ماشي خير يبقى احسن، اما ان تعلق التزامه بالشيء الفلاني الى ان يقتنع فكلا والف كلا، ذلك من كيد الشيطان، نعوذ بالله تعالى من كيد الشيطان. واذا مش مسألة اقتناع واقناع، البنت تقول لك ايه؟ انا مش هتحدث الا لما اقتنع، ما شاء الله، الا لما تقتنع، اقتناع ايه؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قال الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ايش اقتناع هذا؟ في امر من الله ورسوله. يبقى في معصية في استفهام. فيربى الولد على الالتزام، برضه في قصة اسم التحرر تأتي في معنى. يبقى الالتزام يقابله التحرر، اشياء معينه لا بد ان يلتزم بها، اقتنع ام لم يقتنع. من الخير ان تكون حكيما وان تبين لولدك الحكمه، يا مقتنع بعد التنفيذ ومع التنفيذ وقبل التنفيذ ما استطعت الى ذلك السبيل، لكن لا تعلق التزام الولد والا هيبقى قمه في الدلع وفي الاجرام، ولا تستطيع ان تعده ابدا ليكون واحدا من جنود الله. يبقى مسألة الاقتناع دي مسألة جاهلية تماما. الانسان خلق مخطئ بالتزام والتحرر، غذي فيه الالتزام، اوامر عسكرية، ما تسرقش، ما تغشش، ما تكذبش، كده اوامر ولا بد المتابعة بالالزام. وهناك التحرر هاد درجات اعلى، والمسؤولة والعقوبة كما اتي ذلك بالتفصيل، اللي هي المبنية على ماذا؟ على خطي الخوف والرجاء اللي موجودين اصلا في الانسان، موجودين اصلا في الانسان، خوف ورجاء. هيجي بقى هنا المسؤولة والعقوبة. الالتزام والتحرر في التلقين انت بتعلمه اشياء لابد ان يلتزم بها، رضي ام لم يرضى. الواحد يطلع كده ملتزم، وفي اشياء هو حر يفعلها او لا يفعلها. تيجي تقول له انزل بقى اشتري حاجه من السوق، يقول لك لا مش ناس، لغايه لما تتحايل عليه وتعمل له مسوبه. طب المره الجايه مش نزلت مسوبه اعلى، طب حد اقول لك فيها ازاي؟ فيبقى من جنود الشيطان الاول، ونعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. اذا الخط الالتزام والتحرر خطان موجودان في الانسان. هي في عمليه التلقين الاول تكون بالموعظه الحسنه، بالتحنن، بالتحبب الى الولد. الشرط الاساسي يكون الولد يحبك ويحب امه عشان يبلع الكلام والمواعظ اللي حتقولها له. ثم لو ان عندك التلقين وانت ملحن قوي، لسانك جيد في التلقين وفي الموعظه، ملحن قوي، ولكن ليست عندك القدوه، لا اله الا الله، هذه تضر. اذا التلقين هنا قد يضر اكثر من عدمه. لماذا؟ لان الولد سيستهين بالموعظه، لانك بتقول كلام وانت غير ملتزم به. اذا هذا الكلام ليس له قيمه، واذا الاستهانه به هي القيمه عنده. فقد تقتل ولدك وانت لا تشعر. ازاي؟ انك تلقنه وتعلمه ما لم تفعله انت. ما في شرط الدخان والسجاير، وانت بتشرب الدخان والسجاير هيلتزم ازاي؟ وهي الاستهانه بالاوامر والتعليمات. ومن اجل ذلك قلنا ان القدوه الصالحه هي الوسيله الاولى والناجحه في تربيه الابناء، تليها التلقين. ده بعد ايه؟ القدوه والتلقين بعد ماذا؟ بعد عمليه الحب والكره والحسم والضبط اللي قلناها قبل كده. يبقى زادت عليها القدوه ثم التلقين. انظر يا اخي الكريم الى التربية بعد ذلك كيف تكون بالمثوبة والعقوبة. ده كلام عجيب كثير جدا في كتاب الله. المثوبة والعقوبة اللي هو الترغيب والترهيب. القرآن في اكثره ترغيب وترهيب. لابد للرجال الكبار الناضجين من الترغيب والترهيب، لازم ترغبه وترهبه. لماذا؟ لانه خلق به الخطين اللي هم الخوف والرجاء، خطان لازم يخاف، لازم الولد يخاف، ولازم الكبير يخاف. اذا ما خافش يبقى مختل، ولازم يرجو رحمه الله، اذا لم يرجو يبقى مختل. لازم فيه العنصرين. فلا بد ايضا من الترقي في عمليه المثوبه وفي عمليه العقوبه اللي هي مبنيه على الخطين اللي عنده. الجاهليه الحديثه الان تقول لك اياك والعقوبه، اياك والعقوبه. اوعى تعاقب الولد، تربي عنده الكبت والعقبه النفسيه، وتربي عنده انطواء الانطواء والاستخزاء وضمور الشخصيه الى اخر ما يقولون. لا اله الا الله. الموضوع يحتاج الى تفصيل وتفصيل. المثوبه والعقوبه. ايه المثوبه بقى؟ بعض درجات. تبدا بماذا؟ باختصار شديد، تبدا بماذا؟ اعطاء بعض اللعب، مثل لعبه تفعل كذا اديلك لعبه، وبعض الحلو ماشي خير. ما تستناش بقى في لغايه لما يموت وانت عملت فيه في حلو وفي لعبه، لا، دي مرحله الى ان ينضج الولد بعض الشيء تبتدي تطور المثوبة. تقول له ايه؟ عشان احبك وامك تحبك. انت ده يفهم بقى تقديره ايه عند الغير، كيف تحبه؟ انه انا احبك وامك تحبك لو فعلت كذا. برضو ما استناش على كده يدلها، لازم تتطور، تتطور الى ماذا؟ الى درجة اعلى. تقول له يا بني انت لما تفعل كذا تكون ولدا طيبا يحبك ابوك وتحبك امك ويحبك الناس. درجة حلوة قوي، عظيمة قوي. لكن هناك الدرجة الأعظم وهي النهاية ونهاية المنتهى، وإلى أن يلقى الله، ألا وهي يا بني كن طيبا حتى يحبك الله عز وجل ويرضى عنك. إذا الترغيب والترهيب هي المثوبة بالمعجزة، الترغيب يعني المثوبة مبنية على خلق الإنسان، هكذا خلق الإنسان. كثير جدا من الناس يقول لك هو الخطباء قاعد يتكلم لي في التقطيع وفي النار وفي التعذيب وفي الوحوش وفي العذاب وعذاب عذاب. مش رايح الدوام هذا ان في صدورهم الا كبر، ان في صدورهم الا كبر ما هم مبالغين. فاستعذ بالله، نعوذ بالله تعالى، اللي هو متكبر ان يسمع ترهيب الله. طب ما هيحصل لهبل البعيد، ما هو حاصل حاصل، يعني يريد ان يفاجئ به. الله ارحم الراحمين، وبما انه ارحم الراحمين كان لابد ان يذكر العذاب بالتفصيل بمنتهى الدقه، سواء في القبر او في مشاهد القيامه او في عذاب الجحيم والعياذ بالله. لكن الجنه ذكر مثل فقط، مثل الجنه التي وعد المتقون. من رحمه الله ان خوفنا بما هيحصل فعلا، ما حش شيء منه، ذكره تفصيلا. ولله المثل الاعلى، الاب الرحيم بابنه، يفضل انه يا ولد انا هعمل واسوي واعمل واسوي واعمل واسوي، وفي الاخر هيعمل حاجه بسيطه. لماذا؟ لان الولد مش عايز يسمع الكلام، ولان الاب يرحمه، لكنه لا يلتزم ما قال فسيفسده. ولله المثل الاعلى، حاشا له عز وجل، لا يبدل القول لدى الله تبارك وتعالى. من رحمته يخوف خلقه ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. التخويف المستمر من رحمه الله. ولذلك في سوره الرحمن، وكما بينا ذلك تفسيرا ايضا فيما مضى، لما بوس باي الاء ربكما تكذبه دون بعد ايه؟ لا اله الا الله. ده بوس ايه؟ فيومئذ لا يسال عن ذنبه الذنب انس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذبها بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم الآن. فبأي آلاء؟ هي دي آلاء؟ هي جهنم آلاء؟ نعم آلاء. بمجرد ذكر ما سيقول، ان ذلك من رحمة الله تبارك وتعالى ومن تحمل الله عز وجل. لان بيقولك انت في انتظارك ايه ومستنيك ايه؟ بالتفسير ذكر النار في القرآن اضعاف اضعاف ذكر الجنة، يعني العذاب اكثر من رحمة. كلا والف كلا، اما ليه؟ من رحمة الله. اكثر صور القرآن يقول لك العذاب في جهنم، صور من العذاب وفي القبر وفي مشاهد القيامة. ده غير بقى انتقام الله من الظالمين في الحياة الدنيا. كل ذلك لماذا؟ لأن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. يا مسألة التكوير الكبير يظن التكوير لازم، كما بالك من الصغير. اذا لابد من العقوبة، ولكن العقوبة شرف ومنهج ايضا، والا يحصل اثار لا يحمد عقباها. عباد الله، توبوا الى ربكم واستغفروا، واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، ايها الاخوه الاعزاء، التربيه بالمثوبه شيء عجيب ولها اكبر الاثر في حياه الولد. لما تقول لابنك كلمه طيبه بيتاثر بها جدا، لانك عندك المثل الاعلى وانت صغير. مهم اول المثوبة، المثوبة تكون بيض الضحك. طب انظر الى فرح الابوين لما الولد يبتدي يمشي والهيصل لما يمشي، وانظر الى فرح الابوين لما يبتدي ينطق ويتكلم والهيصل بيعمل ايه. ذلك من حكمة الله ومن تدبير الله عز وجل. مثوبة برغم انفك، سواء انت كنت اثار المثوبة ام لا، الله غرز فيك المثوبة رغم انفك، لانها ضرورة للولد. تفرح بيها سنة بتغير، دي بتشجع الولد تشجيع كبير جدا، لأنها ضرورية له. فمن الذي غرزها فيك؟ أحكم الحاكمين عز وجل. عملية المثوبة، المثوبة درجات كما قلنا وكما بينا، وكل واحد ده أدرى بأبنائه كيف يصيبهم. كلمة طيبة مهمة جدا، مش لازم عملية الفلوس بالنسبة للفقراء والأحضان الدافئة إلى آخره بالنسبة للولد. وبعدين استغلال الأحداث كما يأتي ذلك تفسير إن شاء الله فيما بعد. اما مسألة العقوبة فبرضه هي درجة، وإلا اذا كنت بقى هتاخذ العقوبة بالضرب من البناية يبقى ناوي تذبح ولدك. اذا انت ناوي على إفساد ولدك مش هتربيه، وانما العقوبة. ولذلك انت قلت له امشي يمين، ما امشيش يمين، علقه، عامل انت حاكم بامره على الولد الضعيف الغلبان الصغير، مامرة عسكرية بقى تعبان في عمليك في شارعك الى اخره، تستغل بقى ان العقد دي على الولد. لا حول ولا قوة الا بالله. الولد مفيش حاجة اسمها اوامر عسكرية كده منذ البداية، ده الاوامر دي بتكون في الالتزام في موضوعات معينة وباسلوب معين.
العقوبة لابد فيها من التبري، وإلا قلت له مش نمشيش بنفسه، طب لما يخلق بقى هتعمل له ايه؟ هتقتله؟ يبقى لابد من التبري في العقوبة، لأن المخالفات كثيرة والمعاصي كثيرة والأيام كثيرة طويلة بالنسبة للولد، وإلا انت لابد من التبري في العقوبة. ازاي؟ برضه باختصار شديد خدها كما يلي. أولا منع المثوبة، بتديله مثلا مكافأة، مش هتفقد المرة دي، مش كويس انت. طيب منع المثوبة، نمرة اتنين الإعراض المؤقت عنه، ما تكلموش كده، كل يوم ما هعود اتكلمه، تعرض عنه، ما ينزعش الإعراض عنه المؤقت، تبتدي بقى العبوس بالوجه، تكسر كده في وجهه، يعرف انك زعلان، ما ينزعش العبوس ولا التكشير في وجهه، له وراثات مثلا سيئة. ولا تعجل واصبر، اوعى تتعجل بالعقوبة، ما تظلمش الولد، ادي اليه حقه من التدرج في العقوبة. برضو العبوس في الوجه مش نافع، تعمل ايه؟ الحرمان من المصروف، الحرمان بقى من اشياء كثيرة كان قد تعود عليها، اهدي برضو عقوبة، برضو مش نافع الحرمان. تبتدي بقى بالتوبيخ والتهديد، التهديد والتوبيخ والتهديد بالعقوبة مش نافع، لابد من العقوبة زي ما قلنا المعنوية أولا، التهديد بالعقوبة، التكشير، الحرمان إلى آخره، ثم بالعقوبة المادية البدوية في نهاية الأمر. يبقى تضربه وليس على وجهه، احذر أن تضرب الولد على وجهه، وليس على قلبه، وليس على صدره، وليس على مكان تؤذيه منه فيه، وإنما تضربه على أرجله، على يديه إلى آخره. إذا الضرب يكون خفيفا في البداية، لأن أكثر تأثير للضرب إنما يكون في المرة الأولى. إنما بقى لو أنت هتضرب على عمار البطال وضرب موضع شديد، يقول لك الولد جسمه نحس. نحس يعني صار كالنحاس، النحاس يعني تضربه يطبل، يعطيك طنينا وصوتا هائلا، ويظل نحاس كما هو، زي وقودك زي ما انت عاوز، مش هيتغير. الى الولد جسمه نحس، اخذ على الضرب الى ان يشعر الولد انك تكرهه وانك تنتقم منه وتتشفى فيه، وعندئذ سيستفزك الولد وحيبتدي يعمل حركات مقصود عشان ينتقم منك، لانه يرى حياتك ويرى ثورتك اذا فعل كذا. فاذا وهو ايه؟ هو فعل انت بتسعر منه او بتنتقم منه او بتتشفى فيه او بتكرهه، الشيطان وسوس اليه بذلك. اذا الولد عايز ينتقم يعمل نفس الاعمال اللي بتضايقك مهما ضربته. لماذا؟ لان بدنه قد اخذ على الضرب. واذا في العقوبة مناهج، والعقوبة والضرب ده امتى؟ ده فين وكيف؟ لما يبلغ هناك قرب العاشرة، كما سنرى ذلك بالتفصيل ان شاء الله تعالى وقدر. يبقى العقوبة التربية بالمفروضة والتربية بالعقوبة لابد منها، بس فين؟ في اخر مرحلة، بعد كل القدوة الحسنة، وبعد التلقين، وبعد المصيبة التي استنفذها، وبعد الدرجات الدنيا من العقوبة كما بينا، في النهاية يبقى الضرب، والضرب مش على العمال البطال، لا اله الا الله. انظر الى الحكيم بيقول ايه؟ تهددهم بي، تهددهم بي، وأدبهم دوني، ما تضربوش قدامي، لأن جسمي هينحس، دايما خليه ان انا قابلته هعمل واسوي. تهددهم بي وأدبهم دوني. عمر العملاق رضي الله عنه كان يعلم الناس أن يعلقوا العصا أو الصوت على الحائط، يراه أهل البيت، مجرد تهديد، يراه أهل البيت، العصا يقول على الحيط، اللي هيعمل هيعمل وسوي، تهديد، وإن كان الصوت لم ينزل والعصا لم يضرب بها، ولكنه تهديد بالمثوبة والعقوبة. هكذا خلق الإنسان، وسبحان الله أحكم الحاكمين. أيها الإخوة الأعزاء، لقد سألني حديث بقية طويلة بعد الصلاة إن شاء الله. اما الان فقد سألنا احد الاخوة عن مسألة وجود الحديد في لبن الام، وان اكبر نسبة من 40% بتمتص عملية الامتصاص من الحديد اللي موجود في لبن الام، واذا فلا بد من الرضاعة، اللبن العادي اللي هو لبن الانعام الجاموس والاطفال الى اخره، نسبة قليلة جدا التي تمتص من الحديد. معلومة لي بأنها تفسير الرياضة، واعترض عليها بعض الطلبة في مياه الطب. لماذا؟ لأن المعلومات عندهم أولية. هذه المعلومة التي جئنا بها إنما هي في رسالة دكتوراه ستناقش إن شاء الله في يوم الاثنين المقبل، ومقدمها هو واحد من الإخوة المخلصين معنا منذ سنوات طويلة أو من أوائل المخلصين معنا والذين أيدنا الله بهم ومن أكابر الذين يسعون عن الفقراء والأيتام وعن الأعمال الصالحات ببناء المساجد تتناقش رسالته بالدكتوراه في طب الأطفال في يوم الاثنين المقبل فيها هذه المعلومة والأمر قد قضي وإنه للحق والحمد لله رب العالمين. الله تعالى نسأل أن يوفق هذا الأخ الكريم وأن يمنحه أعلى درجة في هذه الرسالة. الله تعالى نسأل ونتوسل إليه بأسمائه الحسنى كلها وبما عمله هذا الأخ الكريم أن يوفقه وأن يجعله الأعلى وأن يعطيه أعلى درجة في هذه الرسالة الكريمة. كما أيها الناس واحد من أكابر الدعاء ولا نزكي على الله أحدا من دعاة التوحيد من الذين يعلمون ويعملون مصاب الآن بمرض شديد بمرض ثقيل وهو يتقلب الآن بين رحمة الله عز وجل ولقد فعل الأسباب ويرجو منا أن ندعو الله له وأن نسأل الله له أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف محمد عبد المقصود شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف محمد ابن عبد المقصود شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف محمد ابن عبد المقصود شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي ان ينكأ لك اعداءك. اللهم اشفي ان يعلم لك الجهلاء. اللهم اشفي ان ينكأ لك اعداءك. اللهم اشفي ان يعتز بالتوحيد ويعتز بالتوحيد. لا اله الا انت. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب موقنة متيقنة من اجابة رب العالمين للدعاء ومن قدرته على فعل ما يريد. ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين. قبل ان تربوا اولادكم عليكم بالدعاء. قبل ان تتقدموا لامتحان ما عليكم بالدعاء. قبل ان تتقدموا للتوبة عليكم بالدعاء. قبل ان تتقدموا للبحث عن الارزاق عليكم بالدعاء. قبل ان تتقدموا للنوم عليكم بالدعاء. قبل ان تتقدموا للصلاة عليكم بالدعاء. عليكم بالدعاء الى ان تلقوا ربكم عز وجل. اعظم العبادة الدعاء. وفي الحديث ايضا وان كان بيس يبيه بعض الا ان معناه الحق الا وهو الدعاء مخ العبادة. فنحن نتوجه الى الله عز وجل نقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان 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 يا حي يا قيوم بديع السماوات والأرض. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. اغفر لنا انه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا عبادك ابناء عبادك ابناء امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عادل فينا قضائك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا برحمة منك يا ارحم الراحمين. اللهم انت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الكريم الحليم منزل التوراة والانجيل والفرقان خالق الحب والنوى. نعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذا بناصيته. نعوذ بك من شر كل ذي شر شيء أنت آثم بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الضيف أغننا من الفقر، اقض عنا الدين أغننا من الفقر. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك الشوق إلى لقائك، نسألك النظر إلى وجهك الكريم، نسألك النظر إلى وجهك الكريم، نسألك النظر إلى وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، طهر بنا البلاد زك بنا العباد، 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 وافتح بنا قلوبا غنفا، وافتح بنا قلوبا غنفا، واهد أبناءنا بنا وأمر بيوتنا بنا، وبالأعمال الصالحات وبالملائكة الطيبين، يا فرجنا إذا تغلقت دوننا الأبواب، يا فرجنا إذا تغلقت دوننا الأبواب، يا مددنا إذا تقطعت بنا الأسباب، انصر المجاهدين في فلسطين وفي أفغانستان وفي فلبين وفي الصومال وفي كل مكان، أيغلب الموحدون وأنت رجاؤهم، أيهزم الموحدون وأنت ناصرهم، نسألك بأسمائك الحسنى كلها، احرسنا بعينك التي لا تموت، واكلأنا بركلك الذي لا مراد، احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بركلك الذي لا يرام، اشفنا بين الموحدين، واقض بين الموحدين، واصلح حال الموحدين، يا واحد يا قهار، يا عزيز يا جبار، بيدك العدل من قبل ومن بعد، يا الله نسألك رحمتك، نسألك عفوك، نسألك مغفرتك، نسألك العفو والعافية والمعافاة، يا أرحم الراحمين، أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك وحدك رهابين، لك وحدك رهابين، لك مطلعين، لك مخبتين، إليك منيبين، إليك أواهين منيبين، تقبل توبتنا، تقبل توبتنا، تقبل توبتنا، واغفر حوبتنا، اجب دعوتنا، ثبت حجتنا، واهد قلوبنا، فرج كروبنا، واغفر ذنوبنا، ثبت ألسنتنا، واصلح سخيمة صدورنا برحمة منك يا أرحم الراحمين.
عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد ما بعد. أيها الأخوة، مسألة الترغيب والترهيب برضه معلش نبدأ تنبيه تاني. الأسئلة الفقهية أنا إجابتها عندي، اطلعت عليها فبسيت لقيتها إيه؟ عاوز حجم أسئلة أكتر يعني. عاوز حجم عشان أسئلة تكتمل. عشان نقول مثلا السؤال الفلاني عود إلي في الحلقة الفلانية. فبسيت لك أسئلة ما تقدرش إن أنا أجي أقرأها والأدوية بتاعتها. فعايزين أسئلة فقهية أكتر عشان نترجع عليها إن شاء الله وتبقى مجمعة على بعضها بإذن الله تبارك وتعالى. مسألة الترغيب والترهيب. يزيد لك انت ترغيب وترهيب، شنو يصلح حالك وانت كبير كده؟ ترغيب وترهيب. الرسول عليه السلام كان اكثر خطبة فيه بسورة قاف اللي احنا دايما او بنقرا بها كثيرا، يعني تترادف في قراءتنا مع سورة الاعلى والغشير. ليه سورة قاف؟ ليه؟ عارفين ليه؟ زي ما انت شايف كده سكرات الموت، وسكرات الموت بالحق، وشوف بقى بيحصل فيها ايه، وكل نفس معها سائق وشهيد، والانفراد بالقدر، عامل لي عمدة هنا، وعامل لي مش عارف هنا انت وزير ولا بتاع ولا معاك ايه، حرس رايح جاي، وما نشوف انت لوحدك بقى في التربة بقى، هات في القبر بقى هتعمل ايه؟ هي دي القضية. فالسوق هو التفكير بالموت، وتفكير بجهنم، تقول لها انه يزيد هات لي بس، اديني، اديني، يقول لك اديني، ما عايز زيادة، تقول لها انه المزيد. والجنة قربت المتقين غير بعيد. ده الترغيب هو ايه؟ الترهيب مهم جدا ده. يقول في اكثر القرآن ترغيب وما ترهيب. ليه؟ لان الذي خلقك يعلم سرك وجهرك. يعلم ان نفسك بها الخطان المشهوران لما الخوف والرجاء. اول خطين بارزين في حياتك تفلك مش الحب والكره اطلاقا اطلاقا. اول خط اول خطين هما ايه؟ الخوف والرجاء. اول خطين. واخر خطين برد حياة الولد. بس بيجي الطفل بقى بيقول له ايه؟ الرجاء اكثر. الرجاء اكثر. المفيدة اكثر. الحنية اكثر. وبعدين الخوف بقى يجي بعدين. وهشوف نخوف الولد ازاي؟ ما انت تقول ده عايز تفسير. والا ممكن تخوف بقى بالجن والعفاريت، ده انت دخلت في الاوهام بقى. ده انت زرعت عنده الاوهام والعياذ بالله. الواقعية والخيالية بقى زي ما قلناها قبل كده. فالمفروض تكون ده برضه له شروط. فشوف انت الكبير له ايه؟ تخويف وله ترغيب، ترغيب وترغيب. فما بالك من الصغير؟ بس الصغير بين رجاءه اكثر والمسيبة اكثر والحنية اكثر. طب والكبير؟ يبقى الخوف اكثر. دايما يكون الخوف اكثر واشد. واخد بالك؟ الخوف. طب لغاية بقى ما يجي يموت، لا الرجاء يرجع ايه؟ يغلب تاني. وذلك اللي جاء في صفات الموت ما تخوفيش من نار بقى، نار ايه؟ ما خلاص اللي عمل عمل الكريم، هتفوزوا ليه بقى؟ انما ايه؟ ترجيه وتطمعه في رحمة الله تبارك وتعالى، تربي عنده طمع في رحمة الله، يبقى من كان يرجو ايه؟ ها؟ لقاء ربه، يبقى انا ارجو لقاء ربه، يبقى من جه الموت يبقى يرجو بقى لقاء ربه في الحالة دي. لا بالنسبة حتى عليه لو تمنى الموت، لا ما تتمناش الموت، لأن الموت قطع الأعمال، وأنت إذا مات الواحد قطع من أول يوم الثلاث، ما يطلع من يتمنى الجنة في الأعمال الصالحات، ولكن تقول أحيني إذا كانت حياته خيرا لي، وأنت أحيني إذا كانت وفاته خيرا لي، ده برضه من دون أسئلة في الدنيا. فعند الموت لا الرجاء أكثر بقى، والرحمة أكثر. ما بقاش الخوف أكثر، لا لا لا، الرحمة بقى، أنت رايح الحنان المنان، روح المفزع. ده انت عند الموت خلاص خليك مفزع طول ما انت عايش وانت كبير كده. من ساعه الموت بقى الرجاء الله الحمد لله انا ده. الرسول عليه الصلاه والسلام ذهب الى شاب يحتضر، قال له كيف تجدك؟ من انت شايف نفسك ازاي؟ قال يا رسول الله اجدني ارجو لقاء الله واخشى ذنوبي. يعني نفسي القى ربي بقى والرب بقى واخشى ايه؟
ولد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما معنى ما لقي الله عبد بهما غير شاك فيهما الا ادخل الله الجنه. واخد بالك؟ هو خايف من ايه؟ من الله. ربنا مش هيظلم ولا هيكتك لك ولا حاجه، بس انت ذنوبك كتير قوي، لو خايف من ذنوبه بس يرجو ايه؟ لقاء الله، والرجاء يكون اكبر. كذلك في البدايه والعين مش صغير، خلي الرجاء اكثر. اذا ربنا عنده ايه؟ عنده بساط الريح، ده عنده جنات ايه؟ وذهب ايه؟ وصواني ايه؟ واكواب ايه؟ اشرح لي بقى، والترهيب اكبر. وبرضه الترهيب ايه؟ برضه مفيش مانع. وممكن ترهيبه ازاي من بعيد؟ تقول ايه؟ مش تقول انت بقى التعليم حطيت لك، لا، ان الكفار التعليم منتظرهم ايه؟ تتلقفهم ايه؟ والحشرات والسباع والنار والعذاب ان الكفار. يقول لك ده احنا الحمد لله بقى احنا مسلمين في الايام ده ايه؟ الحمد لله احنا مسلمين. خلي بالك نفسه ينطقها، تخليه نفسه بفضل الله ينطق الكلام ده ويعرف. يقول لك الحمد لله ان انا مسلم. ليه؟ لان الكفار ينتظرون العذاب الفلاني زي ما جاء في كتاب الله عز وجل. التربية بالمثوبة والعقوبة اللي هي بالنسبة للكبار الترغيب وايه؟ والترهيب. ثم مثلا في يوم الجمعة اللي هو يوم مش يوم الجمعة بعيد؟ لحظة لك النهاردة عيد بقى ما تقعدش في لعبة. يعني ايه؟ طب اسمع بقى، في صلاة الفجر الإمام بيقرأ ايه؟ السجدة والإنسان. طب اقرأ كده صورة السجدة لوحدك يعني. اقرأها كده في القرآن في المصحف هتجد ايه؟ ترهيب فيها شديد جدا. ترهيب. واخد بالك؟ ترهيب شديد قوي. ولو ترى ان ايه؟ ولو ترى ها؟ ان المجرمين يركزوا رؤوسهم عند ربهم. شوف انت بقى الكلام جاي ازاي؟ والترهيب جاي ازاي فيه؟ والنار بقى كلما ايه؟ اراد ان يخرجوا منها اعيدوا فيه عشان الترهيب ده غير لسه ايه؟ اولم يهد لهم كما اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. كان في وسط قواته بين قواته ابو زيد الهلال سلامه واخذوا عقد العزيز المقتدر. ده ترهيب برضه ايه؟ الانتقام في الدنيا هنا. ده ترهيب صوره السبت. تعالى صوره الانسان ما فيهاش ترهيب الايه واحده. ليه؟ ان اعتبر الكافرين سلاسلا واغلالا وسعيرا. انما اكثر الصوره ايه؟ ترهيب. يبقى في صلاه الفجر يوم الجمعه اللي هو يوم عيد ترهيب وايه؟ وترهيب. كويس الكلام ده؟ تعالى بقى في صلاه الجمعه. السنه ان يقرا لماذا؟ بسورتي الاعلى والغاشيه. الاعلى والغاشيه. طب الاعلى والغاشيه راجعهم انت هتلاقيهم كلهم برضه ترغيب وايه؟ وترغيب وتذكير بربوبيه الله تبارك وتعالى. تحمل من الله الربوبيه تشير كله. والترغيب والترغيب. يبقى يوم الجمعه في صلاه الفجر ترغيب وايه؟ وترغيب. وفي صلاه الجمعه ترغيب وتحديد الله. طب بلاش ان الاعلى والغاشيه ليه على طول؟ والله هو ده السنه. بس انا شايف الزباين اللي بتجي ايه؟ يمكن ما بيصليش جماعه الا جمعه بس. نصيبة فارسة كبير شاف اكثرهم يعني او نسبة غير قليلة شايف انا كويس. فبعمل ازاي؟ فهو حافظ على الغشية. هو بحاول ينوع له من الايه؟ لعل اذا كانت اعلى لا تؤثر الغشية لا تؤثر، لعل ايات اخرى لن تترك هو ومسامعه على الكثرة ثم تتركها مرة اخرى لم يحصل ايه؟ الارض ما بنحرمش انفسنا من قراءة الاعلى والغشية وهكذا. يعني الخطين دول الخوف والرجاء، الخوف والرجاء اللي بيبان عليهم الايه؟ الترهيب والترغيب خطان اساسيان في تربية الولد اللي هم المثوبة والايه؟ والعقوبة. لكن خلي بالك بقى من التحذيرات الاتية. خلي بالك. هل الولد تديله حرية كاملة كده حتى يستهزئ بالكبار؟ انت مش عايز عقله؟ ما دي الجواب حديث. الجواب يقول لك كده سيبه بس لكنه. طب الولد مش جاهز للترتيب يعمل له ايه بقى؟ مش هينفع الكلام ده، يبقى هتبوظ الولد. يا برضه هتلاقي نفسك مضطر الى العقوبه، وزي ما قلنا العقوبه ايه؟ درجات. طب المسيره تكون فين؟ المسيره تكون فين؟ بقى سيب دي عايزين يصلح، تديله مكافاه؟ ما هنهزر؟ انت هتبوظه كده. الكلام ده لو اول صلاه ماشي، وبرضه اول صلاه ما تديلوش مكافاه. زي ما هنشوف بقى ان شاء الله فيما بعد مروا اولادكم بالصلاه دي ايه؟ يصلوا يقدرون على العشر. مو هتديله مكافاه على الصلاه. واخد بالك؟ او التشجيع المعنوي بس. ليه؟ لان دي مساله التزام. ده انت هتضرب عليها لما يوصل 10 سنين. لما تعوده انك مش هتصلي لما تديله فلوس بقى. واخد بالك؟ مش هتصلي لما تديله فلوس. ما خلاص هو اتعود. زي الفقهاء اللي بيقول لك واحد عايز يهد الناس قام قال له صلي وحدي لك كل يوم كذا فبقى يصلي بقى صلاه ما جاش كل يوم بقى اديله كل اسبوع وبعدين طلع يؤخر فالتزم بالصلاه وخلاص تعود على 12 المؤلفة بطلبوه. واحد تاني بقى ما ينفعش معاه الكلام اداله قدر اول يوم وثاني يوم واول اسبوع ثاني اسبوع وبعدين قعد اسبوع والثاني ما جالوش قال له فين القدر؟ قال له قدر انت بتخلي لي؟ قال له انا كنت عارف ان انت برضه خربان الدنيا عشان كده ما خليتش ما تحطش عليا انت. لانه هيتعود بقى على كده. معايا مش حصل لما ياخد بقى. وما تعودش الولد ما تخيبش الولد ان كل حاجه دي خد خد متخد لا لتكن المصيبه في الاعمال اللي هي تطوعيه. تطوعيه. اللي ممكن يعملها ويشوف يعملها. العمليه التطوعيه اديله شجعها. بكل انواع الايه الثواب اللي احنا قلناها تؤثر جدا بيها على الولد. انما اعمال لازم يعملها لا ما فيش مصيبه هنا خلي بالك. اللهم الا مجرد الايه التشجيع وكده وكده. هيجي بعد كده ان شاء الله بعد المصيبه والعقوبه هيجي بعد كده التربيه بالعاده. وبعد التربيه بالاحداث والتربيه بالقصه. ايه التربيه بالعاده؟ في نهايه الدرس اليوم وان شاء الله لسه الحديث في المصيبه والعقوبه دي معلش جولات اخرى لخطورتها على الكبار حتى مش بس على الصغار بس. على الكبار. حتى العمل اللي عنده شركه وفوق العمال كده لا بيكافئ كويس ولا بيحكم الوحش العمل لابد ان يفسد لازم لازم يفسد. اللي عنده شركه او محل او اللي مدير عام في وظيفه عنده اي وظيفه لازم الاثنين لازم الكويس ياخد الحق ولازم الوحش يتعافى ما هو الا هيبقى زين زي بعض زي الموظفين النهارده الحكومه اكثرهم الا من يتقي الله سبحانه وتعالى ويراقب الله عز وجل. تجد اكثرهم ايه؟ الا كل مخصل بعضه ناديه زي ايديه والعمليه قرار في قرار ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هيبقى ان شاء الله التربيه بالعاده مساله مهمه قوي قوي اللي مش هيحضرنا بعد كده. بتصبر قوي على ابنك تصبر قوي صبر لغايه لما يتعود. ينظف الاوضه يرتب كتبه يرتب مكتبه كان عنده مكتب يرتب هدومه يتعود باوقات النوم. التهود ده مهم جدا. انت هتتعب ما هو كبد ما انت فاكرها فيها تصحى كبد وشقاء وتعب في الدنيا بس قبل عند الله سبحانه وتعالى. هتتعب قوي في البلاد لغايه لما تبقى عند الولد ايه؟ عادة. التربية بالعادة ان شاء الله هنقولها لانها مهمة جدا التربية بالعادة بس برضه فيها خطر زي المسيبة كده لو كانت في غير مكانها تفسد الولد ولو العقوبة لو كانت في غير مكانها تخلي الولد ايه يتمرد عليك او يستفزك او جسمه ينحس. يبقى المسيبة لها مكان والعقوبة لها ايه مكان. كذلك العادة هتعوده اه بس لها ضرر كبير جدا. اللي هتعود على الصلاة خير يتعود على الصلاة انها بقى يؤديها زيكم دلوقتي الان لاكثر الناس الان واحنا معاكم يؤدي الصلاه بغير خشوع عمل عادي روتيني الي اداء الي مصيبه بقى عمليه العاده. الف العاده شرحناها قبل كده بالتفصيل في خطبه سابقه من هذه الدروس ايضا عمليه الف الايه؟ العاده او الالف والعاده حاجه خدت عليك كتب الجزاء الله يا الله سبحان الله الله سمع الله الله واخد بالك وبرضه تقف ايه؟ اللي هو عمال ايه؟ تذكر كل الفلوس اللي ضيعها لك وكل الاحلام اللي شفتها وانت قاعد تصلي اي حاجه انا شايفها كده في الصلاه بعد ما تصلي ايه اداء قال ده حكم الالف والعاده وده خطيره جدا زي الوضوء يتوضا من غير ما يستغفر قلنا الكلام ده تفصيلا فيما مضى. يبقى العاده مهمه قوي انك تعود ابنك على الخير بس اوعى احذر من خطوره العاده لها ضرر كبير جدا جدا. ليه؟ لان العاده على الشيء من غير ما يعرف الحكمه بقى بيتعود عليه خلاص من غير ما يعرف حكمته ايه والخشوع المطلوب والقلب لازم يشتغل هيبقى ضرر كبير جدا عليه. ان شاء الله في نهايه الدروس دي هيبان باذن الله يعني ازاي تربي الولد وازاي تبقى حساس جدا في تربيه الولد. ونختمها بهذه الحكمه العجيبه لعقبه بن ابي سفيان كما سمعتم اليها لما دفع ولده الى المربي قال له ايه؟ حفظتها ولسه قال له ياكل ايه؟ اول ما تبدا به من اصلاح بنيه اصلاحه ايه؟ يعني صلح نفسك انت الاول. انت عايز تصلح ولدك خليك انت كويس الاول. واخد بالك انت وانت وزوجتك خليك كويسين الاول. حكى الولد ينقص حاجات كتير قوي. طب اصلاح ايه؟ نفس فان اعينهم معقوبة بعد الولد شوف بتعمل ايه؟ وعايز يقلدك باي شكل. حتى الواحد في البيت يراقب الولد ابنه بيلبس النظاره بتاعته اذا كان نظاره يقعد على مكتبه يقعد اذا كان بيكتب اذا كان كاتب ولا حاجه هو راجل بيذاكر يفضل يقلده كده في حاجات كتير قوي يعملها ليه؟ هو كده نظامه كده بيلقط القدوه. فان عينهم معقودة بعينه فالحسن عندهم ما استحسن. واخد بالك؟ لو انت بتستحسن الافلام الهنديه هيستحسن الافلام الهنديه. لو تستحسن الافلام اللي مش عارف الجنسيه هيستحسنها هو لسه ما يعرفش عنها حاجه. واخد بالك؟ ها؟ الحاكم عندهم مستحسن والقبيح عندهم ما استقبح. لو انت تقوم اليوم وبتنام بدري حينام بدري وحيتعاد على كلام الليل بحاجة عادية خالص. واخد بالك انما انت تفهم الساعة واحدة لغاية لما تستمتع بقى تعزل والفيديو والفساد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فطبعا دي مصيبة مصيبة تناقض خبير جدا بين المجتمع المسلم والمجتمع الجاهلي. لا فاهمين الكلام ده ولا لا؟ فالحسن عندهم ما استحسنت والقبيح عندهم ما استقبحت. علمهم صور العلماء واخلاق الادباء. تهددهم به. يا في تهديد اهو. يهددهم دون اوعى تختلف مع زوجتك وابنك واقف. لان المصيره هتبقى مايعه عندي. يا ترى يعمل دي ولا يعمل دي؟ يرضى بيه النهارده لما يكون كان في طبيب رجحه؟ يرضى من النهارده لما يكون مكذبه رجحه؟ وبالتالي هو بيطلع مذبذب. يبقى ليكن الاختلاف بعيد عن الاولاد. ما تختلفش مع الزوجه امام الاولاد. لان الولد مش عارف الحق فين والباطل فين. انما لو اختلفت قول يا ولد احنا النهارده الاختلاف كان غلط والصحه كذا كذا نظيرا لقوله تعالى كذا ولقول الرسول كذا عليه الصلاه والسلام. واخد بالك اللي تهددهم به يعذبهم دون يكون لهم كالطبيب المعالج الحكيم اللي عنده حكمه لا يتعجل بالايه؟ بالدواء حتى يعرف الداء. يبقى الولد ما كذبش ما بيكذبش ولكن عنده خيال واسع خلق كده. هو ذنبه ايه؟ عنده خيال واسع بخلق الله. اما تقول لي انت كذاب لا 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 اوعى اوعى تجابهه تقول لي انت كذاب اوعى زي ما قلنا ضرب بالتفسير هو مدى ما تعمل ايه؟ تقول لا افتكر كويس افتكر الولد كويس اذكر كويس ان انت ما عملتش كده لغايه لما يعرف ان كان بيتخيل والخيال بيجسد له ايه؟ الخيال الى واقع خيال الواسع يجسد له حاجات الاوامر اللي عنده الى واقع هو ما حصلش هو ما بيكذبش لان خياله واسع فكان مش عارف ما تقولش انت كذاب فما تتحكمش بالدواء قبل ما تعرف الايه؟ المرض. لا يتهجر بالدواء حتى يعرف الداء ولا تتكلن على عذر من المدرس ده يجامل الولد ليه؟ عشان ابوه خاطر ابوه ده انت خربت بيته ده انت اذيت الولد ده انت خليته فاشل عشان خاطر ابوه. شوف الحكم يقول ايه؟ ولا تتكلن على عذر مني انك هترضيني فاني قد اتكلت على كفايه منك انك تكفي من كل ضحيه. شوف الحكمه بتاعت العمالقه دول حاجات كبيره. واحد لما بيراجع مثلا بعض الاشعار السابقه او اقوال الحكماء بيقول لا اله الا الله هم دول درسوا في مدارس غربيه ولا في مدارس شرقيه وانما نورهم الله عز وجل بقوله تعالى في سوره الانفال يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم ايه؟ فرقانا. يا الله تمشون به. عارف فرقان يعني ايه؟ تحط نقطه الحروف اي قضية يختلف عليها الناس تخش انت تبص تلقى قضية اتبلورت قدامك وبقيت شايفها كانك ترى الشمس وتقول لا 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 الحق كذا والباطل كذا ما نزلتش مجهود ولا اي حاجة. لماذا اللي بيجي عليك هذا الفرقان؟ الله سبحانه وتعالى ناتج ايه؟ على ايه؟ على التقوى برضه. وبرضه قبل كل هذا الدعاء ونسأل الله تبارك وتعالى الا يدعنا الى انفسنا ولو طرفة عين. اللهم انك انت دعنا الى انفسنا فدعنا الى ضعف وعيره وذنب وخطيئة. ربنا آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نسألك شفاء مرضى الموحدين شفاء لا يغادر سقما. نسألك شفاء مرضى الموحدين شفاء لا يغادر سقما. نسألك شفاء مرضى الموحدين شفاء لا يغادر سقما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.